أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وفي مجاله صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في أساس هذا المطلب. التفتوا، قال المسألة السابعة في أنه تعالى بارك لك نبغ في الأبحاث، قال: ووجوب الوجود، يعني وجوب الوجود. وطبعا إخواني من باب الإضافة، يعني باب يعني من باب إشارة لهذه المسألة، لما نقول واجب الوجود، الوجوب ليس بشيء يعني غير الوجود، وإنما الوجوب هو تأكد الوجود، يعني عظمة الوجود، أو بعبارة أخرى يعني مؤكدية هذا الوجود. نقول واجب يعني ما من يكون الوجود، واجب بالذات من يكون الوجود عين ذاته، واجب يعني شدة الوجود، يعني أعلى مراتب الوجود لمن؟ لهذا الواجب سبحانه وتعالى. نقول وجوب، وجوب الواجب، وجوب الوجود، شباء ودال، وجوب الوجود يعني شدة الوجود، أعلى مراتب الوجود في الواجب سبحانه وتعالى. من هنا قال ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد، هذا الواو عاطفة، يقول يعني وجوب الوجود كما يدل على السرمدية يدل على نفي الزائد، هذا شرحناه. قال والشريك في المسألة الثانية، كلها عطف على المسألة السابقة، قال والشريك يعني هم وجوب الوجود كما يدل على نفي الزائد من صفاته وأن صفاته عين ذاته، كذلك يدل على نفي الشريك أنه لا شريك له. ثم قال والمثل، كذلك وجوب الوجود يدل على نفي المثل، إذن يدل على السرمدية ونفي الزائد من الصفات، يدل على نفي الشريك، يدل على نفي المثل. إحنا وصلنا عند المسألة التاسعة نشرحها. ثم قال والتركيب بمعاني نفس العطف، يعني هم كذلك وجوب الوجود يدل على نفي التركيب، هم والضد وهم ينفي الضد والتحيز وإلى غير ذلك، طبعا مجموعة من المسائل مرتبطة مع بعضها البعض. نحن في الأبحاث السابقة أخوان الأعزاء شرحنا المطالب التي تقدمت، قال وقفنا عند المسألة التاسعة بأنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. هذه المسألة لابد أن يلتفت إليها. التفتوا أخواني، مجموعة من الأمور لابد أن نشير إليها لكي يتضح المطلب. الأمر الأول، نحن عندنا الماهية على قسمين، ماهية بالمعنى الأعم وماهية ماذا؟
الأخص.
بالمعنى الأخص. الماهية بالمعنى الأعم هي ما به الشيء هو هو، يعني نفس الوجود، يعني الماهية لها هذا الإطلاق، لها إطلاقان، إطلاق ماهية بالمعنى الأعم يعني ماذا؟ نفس الشيء هو هو، وجود الشيء. فلذلك إطلاق الماهية على الواجب سبحانه وتعالى بهذا المعنى لا إشكال فيه، لأن أنت لما تقول الواجب له ماهية بالمعنى الأعم يعني وجوده، فلذلك نقول ماهيته إنيته، كما في البحث الفلسفي في البداية تذكرون في المرحلة الرابعة، هناك في بداية الحكمة في المرحلة الرابعة يقول ماهيته إنيته، يعني ماذا ماهية النية؟ يعني الماهية بالمعنى العام يعني وجوده، النية يعني وجوده، ماهيته النية يعني وجوده. وهذا ورد عندنا في الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم، ورد المعنى ورد، ولذلك نقول هذا الرواية كاتبينها سائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول فله النية ومائية، مائية اللي هي ماهية، لأنها مائية مصدر صناعي طبعا ماهية، فله الرجل يسأل الإمام يقول فضله ما له النية ومائية يعني ماهية، قال الإمام سلام الله عليه نعم لا يثبت الشيء إلا بالنية ومائية وماهية، يعني شار الإمام ماذا؟ يعني نفس الوجود اللي تحقق ما هو يعني ما الذي 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 به الشيء يتحقق ما هو؟ هو الوجود. ولولا الوجود هل يتحقق شيء؟ الوجود هو المتحقق بذاته والمحقق لغيره. إذا الله له ما هي بالمعنى العام، يعني ماذا؟ ماهيته يعني وجوده، النية، هذا بالمعنى العام. وهذا لا إشكال في إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، وروايات على هذا المعنى. عندنا إطلاق آخر، عندنا ماهية بالمعنى الأخص. الماهية بالمعنى الأخص لا، هذه تعني حد الوجود، والتي تقع في جواب ما هو. أنا أسألك ما هو الإنسان، تقول حيوان ناطق، إذا حددت حيوانية وناطقية. بعد إذا قلت إنسان حيوان ناطق، بعد ما يكون فرس، يعني ما يكون صاهل، ما يكون نابه، لأن هذه ليست من ذاتياته، فلا تقع في جواب ما هو. إذن الماهية بالمعنى الأخص هي حد الأشياء، هي حدود الأشياء، واضح؟ هي حدود الأشياء، تحد الأشياء. ولذلك كل ممكن يقولون زوج تركيبي. كيف زوج تركيبي؟ يعني مركب من وجود وماهية، كل ممكن، يعني كل ما سوى الله في النتيجة محدود، حتى لو تعاظم ذلك الموجود وعلى، في النتيجة هو محدود بحد وجودي. لاحظ، أنا محدود، أنا وجود وماهية، أنا أشترك مع البقية في الوجود، أشترك مع الحيوان في الوجود، مع النبات في الوجود، مع الشجر في الوجود، مع الحجر في الوجود، ولكن ما المائز بيني وبينهم؟ نفس الماهية. هذا وجود ناطق مثلا، حيوان ناطق، هذا وجود حيوان صاهل، هذا وجود أجلكم الله حيوان نابح مثلا، هذا وجود الحجر مثلا تعريف معين، النبات له مثلا، وهكذا، نامي جامد مثلا أو ما شاكل ذلك. إذن الماهية بالمعنى الأخص هي التي تقع في جواب ما هو، وهي حدود الأشياء. ولا شك ولا ريب عقلان ونقلان، كما هم ذكرنا في أبحاث سابقة، أن الواجب سبحانه وتعالى لا يمكن له ماهية بالمعنى الأخص. أحسنت، يعني الله لما نقول لك ما هو الله، تقول هذه ماهية بالمعنى الأخص، يعني إذا قلت غير الأخص يعني حددت الله، جعلت الله محدود، والله حاد وليس بمعدود. وهذا ذكرنا في بحث مفصل، ذكر قبل ماري 15 درس أكثر، في بداية إثبات أدلة الواجب وما أكثر، ذكرنا واحدة من الأدلة ما هو دليل الحد والمحدودية، تذكرانه، قلنا بأنه الله سبحانه وتعالى من خلال أنه الله سبحانه وتعالى هو الحاد لكل محدود، وذكرنا البرهان في محل على كل حال، وقال بتعبير القرآن الوحدة القهارية، أرباب المتفرقون خير أم الواحد القهار، يعني الذي يقهر بذاته الأشياء، فالأشياء ماذا؟ مقهورة، مقهورة يعني محدودة، بعد لا يمكن أن تصادم الله، لا يمكن أن تكون ماذا في عرض الله، لا يمكن نستجير بالله أن تكون حادة لله. لا، وفي الدعاء معنى المنسوب للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يا حادة كل محدود، كل محدود الله حده. وهذا طبعا المحدودية هو أحد الأدلة بالبيان اللي ذكرناه في محله، هو أحد الأدلة على إثبات واجب الوجود. إذن خلاصة ما أريد أن أقول بعد، أكتفي بهذا البيان. إذن الماهية لها إطلاقان، يعني أنت عند واحد يختبرك يقول لك مثلا هل 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 لله ماهية، مباشرة تنفي. إذن تواعي المسألة إذا تفصل، إن كان قصده الماهية بالمعنى الأعام أو التي تعني ما به الشيء هو، أو يعني وجود الشيء، فالله له ماهية بالمعنى الأعام، كما يقول بهم الصلاة لا يثبت شيء إلا بماهية وأنية، يعني بوجود، واضح؟ وإن كان مقصودك هو الماهية بالمعنى الأخص، يعني ما تقع في جواب ما هو حد الشيء، فهذا منتفي عن الله عقلا ونقلا، واضح؟ هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقع، قصدي أن يمكن أن يقع. هذه المسألة. المسألة الأخرى هنا بعد هذه المقدمة، نريد أن نقول بأنه نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، عندنا مقدمة ثانية خلنا أذكرها تتضح من خلالها المسألة كذلك. المقدمة الثانية هي ما يمكن أن يقال إخواني فيك ما يمكن أن يقال في مسألة الفرق بين المفهوم والمصداق، ربما أشرنا إليه في بعض الأبحاث لكن نذكر عشان اللي هميته في 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 محل بحثنا. المقدمة تقول هكذا: نحن عندنا مجموعة مفاهيم، لو عندي مفهوم العلم، مفهوم القدرة، مفهوم الحياة، مفهوم الحيوان، مفهوم الإنسان، مفهوم النبات، هذه المفاهيم سواء مفاهيم منطقية، مفاهيم فلسفية، مفاهيم ماهوية التي تعرفون، هذه المفاهيم في الذهن. وعندنا مصادق ماذا؟ في الخارج، عندي زير الخارجي، عندي الشجر الخارجي، عندي النبات الخارجي، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. الآن المفاهيم بما هي هي مشتركة في الحقيقة، يعني قصدي مشتركة في المعنى، يعني اشتراك معنوي. مثلا العلم، الآن العلم بما هو علم معنى واحد له بعد عنده بالذهن، واضح بل بديهي التصور العلم، صح؟ وأن عبرت عنه بأنه ما هو مثلا منور لذاته، منور لغيره، أو كاشف أو كذا، هذه تعبيرات للتوضيح أو للتنبيه، وإلا تصور العلم أمر ماذا؟ بديهي التصور. فالعلم كمفهوم، هذا العلم تفتوا معي، هذا العلم كمفهوم العلم كمفهوم مشترك، له معنى واحد، يعني مشترك معنوي كما تعلموا، المشترك معنى والذي ينطبق على مصادقه بمعنى واحد. مثل تقول لا الله تعالى عالم، صفة العلم. زيد عالم، العلامة الحلي عالم، واضح؟ فنفس العلم، هذا الله قلت عنه عالم وهو واجب الوجود، هذا ممكن وقلت عنه عالم، أنت مثلا عالم، ذاك عالم، حتى الطفل عالم بمستوى معين، تقول عالم في المسألة، عالم في المرحلة الابتدائية مثلا، فلفظ العلم ينطبق. لكن المغالطة اللي حدثت أن البعض خلط بين المفهوم والمصداق. إذن عندك مفهوم في الذهن وعندك مصداق أو مصادر خارجية. البعض حذرا من أنه كيف أحمل العلم على الله وعلى الممكن، على زيد أو على العلامة الحلي، فبالتالي قالوا ماذا؟ قالوا بأن هذا العلم إما أنه نحن، إذا أنا العلم بما هو علم أفهمه إذا قلت العلامة الحلي عالم، ولكن إذا حملته على الله لا ما أفهم، فصير التعطف. هذه المسألة ذكرناها، تذكرنا قشنا يستلزم التعطف، بعضهم ماشي هذا المطلب ما نعرفه، أو ننسب مثلا يقول ما عنده، يقول الله عالم يعني ليس بجاهل وخلاص، يعني يتهمنا صفة سلبية أحسنته، لكن قلنا هذا الكلام باطل فيما تقدم. والجواب قلنا أن هؤلاء خلقوا بين المفهوم والمصداق. نعم عندما نقول المفهوم بمفهوم أمر واحد، لأن هذا المدرك، العلم كعلم أدركه سواء أبقت على الله سبحانه وتعالى أو على زين، هو العلم، هذا العلم علم بكمال وجودي كاشف مثلا عن كذا كذا، هذا مثلا لوازمه وخواصه وما شاء الله، هذا العلم العظيم مرتبة وجودية. لكن الكلام في المصداق، الاختلاف وين يصير؟ في المصداق، لأن العلم في الواجب سبحانه وتعالى يكون ماذا؟ واجب وعينه ذاته وليس بزائد على ذاته، بينما في الممكن في العلامة الحلي أمر ممكن وزائد على ذاته، لم يكن ثم كان وقد يزول، هذا المصداق يختلف. فلذلك الآية الشريفة عندما تأتي في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا هو ليس كمثله شيء في المفهوم لا في المصداق، في المصداق ليس كمثله شيء، يعني مصداقه واجب الوجود الذي وجوده عين ذاته وكمالاته الوجودية عين ذاته، هذا ليس كمثله شيء، لأن غيره ما هو؟ غيره الوجود ليس عين ذاته وكمالاته ليست عين ذاته، هم في الوجود يحتاج إلى غيره، وفي الكمالات الوجودية العلم وقدرة وحياة هم يحتاج إلى غيره. إذن لا يوجد شيء ليس كمثله شيء أبدا، الله شيء لا كالأشياء. لماذا؟ هذا التحليل، واحدة من التحليلات العلمية الفلسفية، لأن وجوده عين ذاته وصفاته عين ذاته، وهو الغني المطلق بينما غيره فقير مطلق. وجوده مستعار، كمالاته الأخرى ماذا؟ مستعارة. يضطر اضطرارا بتعبيرنا، فقيرا كذا، يحتاج يستجدي في وجوده وفي كمالات وجوده. هذا التفت لها النقطة. إذا التفت لهذه المسألة، مسألة أنه الفارق بين المفهوم والمصداق لابد منه، ولذلك من ينكر أو يعطل المعرفة وكذا خلط بين المفاهيم والمصادر. نعم العلم كمفهوم معنى واحد، لكن عندما يأتي إلى الله يكون عين ذاته، يكون هم واجب الوجود في ذاته، تعبيرنا تعبير الآية شيء وفوق كل ذي علم عليم، يعني علم عين ذاته، في غيره ليس كذلك، وهذا ليس كمثله شيء. هذه الآية المحكمة، واضح؟ على هذا المعنى، على هاتين المقدمتين يأتي الآن المطلب يتضح عندنا. هنا في مسألة نفي المثل المماثل المشابه لله، نحن قلنا ماذا انطلقنا من هذا البرهان؟ واجب الوجود ماذا ينفي؟ يعني كون الله واجب الوجود، يعني كون الله وجوده عين ذاته ووجوده في أعلى مراتب وشدة الوجود، هذا ينفي ماذا؟ ينفي المثل له، فليس مثله شيء، لأن غيره فقير ممكن محتاج في وجوده وكمالات وجوده، فليس فلا ذات كذات الله سبحانه وتعالى، مستحيل. على مستوى المصداق، على مستوى الذات الإلهية، لا ذات إلا ذاته في كمالاتها، في وجودها وكمالات وجودها.
لا يقال مثلا أن هذا العلم الذي هو عين الذات يختلف حتى مفهومه؟
لا، لأن في المفهوم المفهوم شلون تصوره؟ لأنك أنت لا تخلف المفهوم، إما أن تفهم العلم بما هو معروف، أو عندك ثلاث خيارات.
في معروف، هذا العلم اللي عندنا المعروف وغير الذات، لكن هذا العلم الذي هو عين الذات له ما هي أخرى لا
أعرفه. لا، على مستوى المفهوم قلت كما قلت، لا لا، إذا ما عرفت صار تعطي. إذا من أقول لك ما الله عالم، أنت بين ثلاث خيارات، إما أن تكون عالم هذا العلم المعروف، يعني العلم الذي في قبال افترض الجهل، العلم الذي هو النور، العلم الذي هو الكمال الوجودي الشرف، تعبير الإمام علي سلام الله كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسن، هذا العلم هذا العظيم. فأما أن تقول بهذا، هذا إذن قول بالاشتراك المعنوي، سواء صرت أنا عالم ولا الله عالم. نعم، كما قلت في المصداق يختلف. وإما أن تقول ماذا أفهم من العلم في علامة الحلي أو في زيد، هذا العلم اللي الشرف الوجودي، لكن عندما أنسبه إلى الله كمفهوم يعني صير ضده، أنسب الجهل، لا أنسب الجهل، فيصير هذا بعد نسبة الجهل إلى الله، خطير. أو تقول عشان تخرج من هذا المحذور الثاني شو تقول؟ ما أدري. أنا أدري لما تقول زي العلامة الحلي عالم، أعرف عالم يعني هذا العالم بعد الشرف والكمال والذي وبا، بينما في الله في الله أنا ما أعرفها. كما قلت هؤلاء خلطوا بين وين؟ بين المفهوم والمصداق. نعم، على مستوى المصداق أنا ما أدرك حقيقة العلم لله التي هي عين ذاته، لكن على مستوى المفهوم لا أدرك العلم هذا، ولك أنا مطالب في المرحلة الفكرية، في المرحلة الحصولية، أن أعرف الله من خلال ماذا؟ مجموعة مفاهيم، أحسنت، لأني ما أدرك الحقيقة مطلقا ولا يمكن استكناء الذات الإلهية، فالله سبحانه وتعالى عرفنا من خلال أسمائه وصفاته، يذكر القرآن مليء بالأسماء والصفات، وهذا بحث ذكرناه في بداية مدخل الأسماء وصفة، ذكرنا خمسة أو ستة أسباب رئيسة لماذا نبحث عن صفات الله. هذا واضح؟ جيد. إذا فقط ليس الخبن وفي المصداق، المسألة واضحة تكون يعني. نعم طبعا في مدارس يعني حتى يعني ينسب الشيخ الصدوق، يعني صعوبة المسألة مثلا، تصدق هذا الكلام قبل 1100 سنة مثلا الشيخ الصدوق هم يعني صعوبة مسألة إثبات الصفات لله، قال العلم يعني أفهم أنه ليس بجاهل، القادر ليس بعاجز. هذا كما قلت، هذه يعني هم مثلا ذيك المسائل يعني ما كانت سهولة الكلام عن صفات الله، خصوصا مع الزمان تتوضح كثيرا وتتبدأ كثير من الأمور العلمية، مثل كانت شبهة بن كمونة إذا درستم في البداية، هذه الشبهة كانت في زمن أحد العلماء الكبار يقول لو لم يظهر، لو لم يعني لو لم يكن من ظهور المولى صاحب العصر والزمان عجلته فرجه من معجزة إلا حل هذه الشبهة، يعني كانت صعبة جدا، لكن مع جهود علماء بركات بيانات البيت والاستفادة حلها في أقل من نص سطر. رجع البداية في المرحلة العادية 10 بنات، شوف حلها شلون بأقل من نص سطر مع طبعا حلول أخرى. ليش؟ لأن طبيعة العلم والسير العلمي وكذا وبدأ تبديه المسائل و يعني طبيعة يعني طبيعة جهود العلماء والمخلصين في بيانات الحق في بيان الحقائق، بعد يوم ريان تتضح كثير من الأمور والحقائق والمعارف. على كل حال نعود لما نحن فيه، نقول هكذا. إذن عندنا كما قلت عندنا مقدمتان، مقدمة على مستوى فهم الماهية بالمعنى الأخص والأعم، وقلنا الله سبحانه وتعالى ماذا له ماهية بالمعنى الأعم ولكن ليس له ماهية بالمعنى الأخص، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قلنا لابد أن نفرق بين ماذا؟ بين المفهوم وبين المصداق، أن المصداق غير المفهوم إلى غير ذلك، فليس كمثل شيء في المصداق وليس في المفهوم. وبيانات الفلسفية ذكرنا شيء منها مختصر.
يعني إشكال آخر، نعم، أنه المفاهيم هي منتزعة من مصادر، وإذا لا نعلم حقيقة المصداق
فهي حقيقة المفهوم. لا، كما قلت المفهوم في النتيجة أنت هنا هذا بحث في نظرية المعرفة، لأن علاقتك بالخارج ما هو جسرك إلى الخارج هي المفاهيم. أنت الآن معرفتك بالخارج، الآن المفاهيم انتزاعها مختلف، عند المفاهيم الماهوية اختلف عن المفاهيم الفلسفية، اختلف عن المفاهيم المنطقية الثانية الفلسفية الثانية المنطقية الثانية. فذي بعد بحث مفصل في طبعا نظرية المعلومة، عرض شوي صعب الآن. فشاهدي بأنه هناك منافاة، وجود المصداق مهيئ لانتزاع هذه المفاهيم. نعم تقول للذات الله أنا كيف أحيطها، لا احنا كلامنا كما قلت ونعيد ونكرر بأن الإنسان الله سبحانه وتعالى أودع له جهاز الانتزاع، يسموه بتعبيرهم بعض يسمون المختبر العقلي أو الماكينة العقلية، أنه عند الإنسان قدرات يستطيع وكان أن يعني يتصور ما أصلا ليس بموجود، أو يعني حتى يتصور صورة شريك البارق، لأن من أن الصورة موجود مخلوقة لا، لكن هم ذلك يرتب عليها مسائل. فشاهد إذن هذه مرتبطة بعد يعني بالجهاز العقلي الإدراك عند الإنسان، تحليل بعد الإدراك مرتبط بنظرية المعرفة في معنى كيفية إدراك الإنسان للحقائق. مضافا إلى أن الإنسان كما قلنا يعني خصوصا في نظرية المعرفة عندنا أنه في النتيجة هو يحتاج إلى المرتبة الحسية والمرتبة العقلية، يعني لا يمكن أن نلغي الحس عن الإنسان، مستحيل. ولا نقول بأن فقط المصدر الوحيد لمعلومات الإنسان هو الحس كما في النظريات الحسية والمادية، ولا يمكن إلغاء الحس مطلقا، لأن الحس له دور كبير في انتزاع المفاهيم. نعم إحنا في المفاهيم نجردها ونلتفت عقلا بأن هناك بعد إثبات وجود واجب أن هذا الواجب موجود متحقق، بل هو حقيقة الوجود وهو المفيض على غيره من الوجودات. نعم بالأدلة العقلية أقول هذه المفاهيم تنطبق على الموجودات عامة، ولكن بلحاظ الأدلة الفلسفية العقلية الأخرى التي تميز بين واجب الوجود وممكن الوجود. بهذه البيانات نستطيع واقعا أن نتوسع في مسألة كيفية اقتناص المفاهيم ومشاكل ذلك. نعم هذه بعد كما قلت ترجع لمسألة نظرية المعرفة. نسي. احنا على كل حال هل نقول هكذا، اذا وجوب الواجب بعد حين خلصنا من هاتين المقدمتين، تعالوا معي الى البحث اليوم. البحث هو هذا، احنا نقول ماذا؟ وجوب الوجود ينفي ماذا؟ المثل لله، ليس كمثله شيء، ليس لمثله شيء. هنا طبعا في مدارس صارت عندنا، إذن نفي الزائل ونفي الشريك ونفي المثل دليله واحد وهو كون الله واجب الوجود، تكلمنا عنه سابقا، وهذا هو يعني كون واجب الوجود، كون الذات ذات قنية ذات مطلقة غير محدودة مجمع الكمالات، وكما تقرأ في دعاء البهاء وكل كمالك كامل وكل جمالك جميل وكل كذا. هذه الذات بما هي ذات مصداقا ماذا؟ تخالف غيرها من الذوات، يعني لأن غيره ممكن والممكن ماذا؟ يختلف عن الواجب مطلقا، هذا غني بذاته وهذا فقير فقير بذاته. إذن الذات بما هي ذات مو المفاهيم، ها الذات بما هي ذات مغايرة لمن؟ للذوات الأخرى لغير لما سوى الله ممكن، كل ما سوى الله ما هو ممكن، والواجب غير الممكن. وأين الرب من المربوب، وأين رب الأرباب من التراب، وكذا إلى غير ذلك، من الثرى من الثريا إلى غير ذلك. واضح، وهذا هو المذهب الحق والذي عليه الأدلة العقلية والأدلة النقلية، ليس كمثله شيء، واضح مصداقا ذاتا حقيقة، وهذا هو مذهب أكثر العقلاء بتعبيره. لكن يوجد واحد أبو هاشم الجبائي المعتزلي، هذا عند رأي يقول بأنه الله سبحانه وتعالى على مستوى الذات بما هي ذات مساوي للذوات الأخرى. الله هذا ذات موجودة، زيد هم موجود، عمر هم موجود، هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، هذا وجود وهذا وجود وهذا وجود، فإن على مستوى الذات ماكو فارق بين الواجب وبين غيره. إذا نسألك يا أبا هاشم، ما الفرق إذا؟ قال ها، يكمن الفرق في أحوال عندنا. الأحوال عند المعتزلة هي أمور لا موجودة ولا معدومة، منتزعة، مثل الحيية والعالمية والقادرية والموجودية، هذه الأربعة الأحوال قال بأنها يتصف بها الواجب ولا يتصف بها من؟ الممكن، فيحدث الفارق بين الواجب وبين الممكن. يعني الله سبحانه وتعالى وزيد كذات واحد، هذا ذات متحققة وهذا ذات متحققة، واضح؟ لكن ما الفرق بين الله وبين الواجب؟ يقول هناك أحوال، هذه الأحوال هم عندهم شيء أعم. يعني إحنا نقول بأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتبعان، الشيء يا موجود يا معدوم، صحيح؟ أما الشيء في مرتبة الوجود والعدم يستحيل أن يكون لا موجود ولا معدوم، لأنه ارتفاع النقيضين محال كما تعلمون. أي واضح، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان في مرتبة الوجود. إذن إذا أنت تفرض هذا موجود، لا يخلو، إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم، إما أنه لا موجود ولا معدوم، هذا كلام باطل، وعندهم بيان في هذا المعنى حتى في بداية الحكمة مذكور هذا البحث. إذن هؤلاء أبو هاشم ومن سار سيرة من بعض المعتزلة، أو هو رأي خاص به بعد تحتاج تحقيق نسبة، يعني النسبة، نقول هكذا، هذا يقول بأن هذه هي صفة الإلهية، صفة الألوهية، وهي للأحوال التي لا موجودة ولا معدومة. أوضح لكم شوي بمثال. الآن أنت مثلا في الخارج عندما ماذا تلاحظ؟ شوف زوج وزوجة، أنت هنا تنتزع منهم ماذا؟ الزوجية. هذه الزوجية أمر اعتباري، وين موطنة هذا الأمر الاعتباري؟ في الذهن، لأن في الخارج ما هو الموجود؟ زوج وزوجة اثنين، يعني هذا ذا بيتزوجاو بعد ما شوف واحد ثالث يومهم في الغرفة، الزوج والزوجة، الزوجية أمر ماذا؟ أمر اعتباري ذهني، تفت؟ هذا أمر اعتباري وجود، لكن وجود وين؟ ذهني اعتباري انتزاعي. نعم له منشأ انتزاع في الخارج. هؤلاء يقولون بأن عندنا هذه أحوال عالمية وحيية وقادرية وموجودية، هذه أحوال أربعة، لكن يقولون هذه لا موجودة ولا معدومة، وهذا الكلام الباطل. إحنا ما عندنا شيء لا موجود لا معدوم، يا موجود أو معدوم، هذا يسمون الأحوال. إذا كان عندهم الحال اللي هو يكون في مرتبة بين الوجود وبين العدم، عندهم مرتبة يسموها الحال، هذه المنطقة هذه فيها مجموعة من الأمور، إذا قلت لك موجودة قال لا، معدومة لا، شلون لا؟ أحسنتم، شلون لا موجودة ولا معدومة؟ يقول لا موجودة لأنه أنت في الخارج ما عندك إلا هذه الذات، غير معدومة لأن الذات تتصف بها، فأفضل شيء ماذا نقول؟ أحسنتم، حال، لا موجود ولا معدوم، فيصير عندك ثلاث أمور، عندك الموجود الموجود، وعندك المعدوم المعدوم، وعندك شيء لا موجود ولا معدوم. كيف لا موجود ولا معدوم؟ يقول لأن لو جينا إحنا هذه الحية وكذا مو شيء متحقق مثل الذات الإلهية عشان نقول موجود، ولا هي معدومة عدم مطلق لأن الله يتصف بها، فلا بد منها حظ، فهم يعني حابين يشوفوا لها حل، حطوها بين الوجود وبين العدم، فقال بنظرية الحال أو الأحوال، عرفت؟ تفتي لها النقطة. فلذلك عندهم العدم الممتنع، مثل شريك البارو، عندهم العدم الذي الممكن هذا له حظ، العدم الممكن مثل الزيد معدوم لكن ممكن أن يوجد، فهذا يعني فيه شمة أنه له تحقق قبل حتى وجوده
بالقوة يعني.
إيه لا فيدخل تحت هذه تقريبا الحال، هذا بحث على كل حال في محله. إذن هؤلاء عندما قالوا هذه الأحوال كما نظرت لك الآن، هذه الأحوال لا هي موجودة ولا هي معدومة. لماذا لا هي موجودة؟ لأنها ما لها تحقق في الخارج، ما تشوف ما مصداق لها في الخارج. شوف ذات إلهية وهم ذات حية وذات صفة قادرية وإلى غير ذلك، هذا فما ما لها وجود بهالمعنى. زين ليش ما تكون معدومة؟ أقول لا ما يصير بعد تصير معدومة، لأن الله يتصف بها. الله تقول حيون، الله قادرون، الله كذا إلى غير ذلك. فإذا جعلوها في هذا لا موجودة ولا معدومة، لكن هذا بطلانه من البداء، لأنه الشيء إما موجود النقيضان لا يجتمعان، وإن هذا خلاف بداهة العقول، خلاف بداهة العقول. إذن الرأي المنسوب لأبي هاشم الذي خالف به العقلاء وخالف به الأكثر وخالف به تعبيرهم تعبير المتكلمين، هذا المذهب لا شك في بطلانه. هذا أولا. إذن هذا الكلام يعني مخالف لمن؟ للعقل. أحسنتم، وللناقل يعني للعقل، بعد مسألة عقلية. هذا طبعا مخالف للنقل، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لله هذه الصفات وغيرها. إذن هذه مخالفة ماذا؟ هذا القانون العقلي، لأن الشيء لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأما هذا موجود وإما بعد لا موجود لا معدوم، هذا لا يوجد لا تحقق أو لا هذا الكلام باطل في ذاته. هذا أولا. ثانيا الجواب الثاني على بطلان هذه النظرية أو الرد الثاني، نقول في جملة واحدة أنه أنت قلت أن الذات أن الذوات متساوية، ذات الله مع ذوات مع ذوات الممكن ماذا؟ متساوية، ما في إشكال، صحيح؟ هذه الذات هذا الذات الله تساوي الذات الممكن الفلاني، زين الممكن الفلاني الشجر، الذوات متساوية. نقول إذا تساوت الذوات عندنا قاعدة تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، يعني حكم الأمثال أشياء متماثلة فيما يجوز عن فيما يمكن، جواز هنا الإمكان وعدم. فإذا أمكن لزيد هذا الشيء أمكن لمن؟ لله. فكما هذه الذات ممكن أن تكون مخلوقة، فالذات لله وإيش تكون؟ مخلوقة. إذا هذه الذات تكون مركب وجود ما هي، هم الذات كذلك وركب وجود ما هي، والعكس أحسنتم. اجي لمن؟ للممكن. للممكن تقول هذا الممكن يمكن أن يكون واجب الوجود، يمكن أن وجود يكون العين وجوده عين ذاته، يمكن أن يكون لا حد له. فإذا ممكن الممكن يعني ممكن الممكن أن يأخذ صفات الواجب لأنه متساوي معه، ويمكن للواجب أن يأخذ صفات الممكن لأنه متساوي معه، للتشارك في الذات. بعد إذا تقول ألف مثل باء، نفس الشيء أحكمها تندرج عليه. إذا قلت زيد مثل عام، يعني زيد مثل ما يمكن يتزوج، أم عامر ممكن يتزوج؟ عامر مثل يكون زيد مثل يعني كما يمكن أن يكون طالب علم، أم عامر يمكن أن يكون طالب علم؟ إذا تقول لي لا يمكن لا يمكن، إذا ليس مثله بعد. أي فإذا هذا الكلام باطل بالضرورة. إذا عندنا ردان على هذه الشبهة، على هذه الدعوة، هذه الشبهة. واضح إخواني هذا المطلب؟ طبق العبارة. قال المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. قال والمثل، قال أقول، من أقول؟ علم الحل. أقول هذا عطف على الزائد أيضا، على وين؟ على الزائد، نبي الزائد الشريك وكذا اللي تقدم. أيضا أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد، وبعد ونفي الشريك، وبعد ونفي المثل، وهذا مذهب أكثر العقلاء. وخالف فيه أبو هاشم الجبائي المعتزلي، فإنه جعل ذاته، ذات من يعني؟ ذات الله سبحانه وتعالى، جعل ذاته مساوية مماثلة يعني لغيره من الذوات. ما الفارق؟ قال ها وإنما يخالفها، يعني الله يخالف غيرها من الذوات، بحالة حالة توجب الأحوال الأربعة، وهي الحيية والعالمية والقادرية وال وإيش موجود معكم؟
موجود.
الموجودية حسنت. وتلك الحالة هي صفة الإلهية اللي هي لا موجودة ولا معدومة. قال وهذا المذهب لا شك فيه بطلانه، احنا ذكرنا وجه اثنين يعني هو ذكر وجه واحد هنا. فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. قال فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها، فلو كانت الذوات ماذا متساوية ماذا جاز انقلاب القديم محدثا أو حادثا، والعكس وصار الحادث قديما وذلك باطل بالضرورة. هذا تمام الكلام أخواني في المسألة التاسعة، يأتي إن شاء الله في المسألة العاشرة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.